بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك في شيخنا وجز الله المثوبة. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في ختام هذه الثلاثة الأصول، هذه الرسالة المباركة التي فيها ما يحتاجه العبد في أمر دينه مما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الهجرة المشهورة استقر بالمدينة ومكث بها عليه الصلاة والسلام، وأقام دولته، وأمره الله جل وعلا ببقية شرائع الدين. وفي ذلك يقول العلماء أن القلوب قد استقرت، وأن النفوس قد هدأت، وأصبحت مستعدة لاستقبال باقي أحكام ماذا؟ الشريعة. التركيز في الفترة كما يسميها العلماء المكية كانت على تقرير التوحيد في القلوب. فلما استقر التوحيد وثبت بعد ذلك استعدت النفوس لبقية شرائع الدين. ومثل المصنف هنا فقال مثل الزكاة. الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وجاء النصوص بالأمر بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خذ من أموالهم صدقة. وبين الله جل وعلا أنصبتها. ويرى جمع من أهل العلم أن الزكاة كانت مفروضة في أصلها في مكة، ولكن فرضها جاء على العموم دون التفصيل في ذكر الأنصبة وفي ذكر المستحقين وفي غيرها، إنما كانت تدفع، حق يدفع من مال الأغنياء إلى الفقراء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بينت بعد ذلك يعني أنصبتها على وجه التحديد. والصوم والحج كذلك فرضا في ماذا؟ في المدينة. والأذان جاء كذلك في أول العهد المكي، ولكنه فرض بتفصيله وصيغته في ماذا؟ في بداية العهد المدني في حديث عبد الله بن زيد وغيره، عندما اختلف المسلمون في كيف ينادون إلى الصلاة. فبعض أهل العلم يقول أصل الشرعية كان في مكة، لكن تفصيل الأذان بهيئته وطرقه التي هي استقر عليها هذا كان في المدينة. قال: والجهاد. الجهاد أيضا أيها الإخوة، والسرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر لاعتراض غير قريش، ثم غزوة بدر الكبرى إلى فتح مكة، كل ذلك كان وهو بالمدينة، لأنه له دولة عليه الصلاة والسلام، وله جند وله عتاد، وكانت له قوة. دعا المصطفى حينا من الدهر فلم يجب، وقد ناله منهم جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بيده أجابوا له وأخضعوا وأنابوا. الشاهد أيها الإخوة هنا، وقال المصنف: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام الأخرى. شرائع الدين الكثيرة أيها الإخوة فيما يتعلق بالمعاملات كالنكاح والطلاق والبيع والشراء والجنايات والحدود والشهادات والأيمان والنذور وغيرها من الأبواب العظيمة، وأبواب الأخلاق ونحوها، جاءت مفصلة في العهد النبوي لأن الحاجة دعت إليها بكثرة، فكثر بيع الناس وشراؤهم وزيجتهم ونحو ذلك. قال: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: مكث النبي صلى الله عليه وسلم منذ مقدمه إلى وفاته في المدينة 10 سنين، وهي مدة وإن كانت قليلة بالأيام، إلا أن الله جل وعلا كتب البركة فيها، فجميع شرائع الإسلام استقرت وشرعت في هذا الوقت بالذات. ثم قال المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. أما صلاة الله جل وعلا على نبيه فهو كما جاء في حديث البخاري من قول أبي عالية: ثناء الله جل وعلا على نبيه بالملأ الأعلى. قال: ودينه باق، أي أنه بقي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه، حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ودينه باق، أي أنه لم يتغير ولم يتبدل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بقاء هذا الدين، ليبقين هذا الأمر ما بقي الليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بسنته ونشرها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الكتاب والسنة سيبقيان وسيضلان، وسيهيئ الله جل وعلا من الظروف ما يحفظ بهما هذا الدين، ولن يتفرقا كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يرد علي الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله ماذا؟ وسنتي. فالكتاب والسنة حفظهم الله جل وعلا، حفظهم ربنا من التغيير والتبديل والتحريف. قال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. قد وصف النبي الله جل وعلا نبيه بأنه حريص على المؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه يشق عليه ما يعنتنا أي يؤثمنا، وأنه حريص علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة مبينا أثره على هذه الأمة، قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أمره الله بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على البلاغ والأداء، كما جاء ذلك في حديث أبي أيوب وفي حديث غيره: والله ما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منه علما. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كذلك الأحاديث كثيرة، قال: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك قال: والخير الذي دل عليه هو التوحيد. أعظم الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد أولا سبب لمغفرة الذنوب، التوحيد سبب للأمن في الدنيا، التوحيد سبب للتوفيق والهداية، التوحيد سبب لدخول الجنة، التوحيد سبب لنيل ماذا؟ الشفاعة، التوحيد سبب لعصمة الدم والمال وغير ذلك، التوحيد سبب للأمن التام، أولئك لهم الأمن وهم ماذا؟ مهتدون. التوحيد والتوحيد إذن أعظم ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم به هو التوحيد. قال: وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الخير في الدنيا والآخرة. قال: والخير الذي دل عليه هو التوحيد. قال: والشرك الذي حذرنا منه وجميع ما يكرهه الله ويأباه. أعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك. لماذا؟ لأن الشرك سبب لبطلان العمل، الشرك سبب لخروج صاحبه من النار، الشرك سبب للخسارة، الشرك سبب للهلاك في الدنيا والتعرض لعقوبة الله جل وعلا، الشرك سبب لدخول النار والحرمان من الجنة. نعم. بعثه الله
إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين.
نعم. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه العبارة تضمنت عدة مسائل. المسألة الأولى أن دعوته عليه الصلاة والسلام هي للناس كافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال: وبعثت إلى الناس ماذا؟ عامة، كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم. فهو خاتم النبيين وإمامهم. قال هنا: من الثقلين الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس. قال: وأكمل الله به الدين. نعم.
وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
أكمل الله به الدين، فليس في الدين نقص ولا زيادة، بل هو كامل، لأن الله جل وعلا بين ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد تكلمنا على هذه الآية بالتفصيل في شرح فضل الإسلام. نعم.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
الدليل على موته: النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت وهو حي، وأما كونه ميت فهي الوفاة الطبيعية، الله جل وعلا بيّن ذلك في القرآن. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال جل وعلا: إنك ميت، وهو إخبار من الله جل وعلا قبل موت نبيه أنه سيموت، وقد تحقق ذلك بموته صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق لما خاض الناس، وقبل ذلك عندما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، قال: فاختار ذلك العبد ما عند الله. ففهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو صاحبه في الغار، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وذلك كان دليل على دنو أجله صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وخاض الناس وتماروا، دخل أبا بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله لك موتتين. ثم دخل على الناس ورأى عمر يهدد ويقول: من زعم أن محمدا قد مات فقد أضرب عنقه، ما مات رسول الله إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. وقال: اهدأ يا عمر. وعمر ثم التفت الناس عن عمر إلى أبي بكر الصديق، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الصحابة والله فكأننا ما سمعنا بتلك الآية إلا عندما تلاها أبا بكر ماذا الصديق على المنبر. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
قال والناس إذا ماتوا يبعثون، البعث هو إخراج الله جل وعلا الموتى من قبورهم للحساب والجزاء. والمصنف هنا أورد لك الدليل على ذلك، قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، هذا الشاهد، تارة أخرى. وأدلة البعث أيها الإخوة في القرآن كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وذكرها غيرهم من أهل العلم في كتبهم متواترة أكثر من أن تحصر. نعم.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم.
قال بعد البعث محاسبون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومجزيون بأعمالهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له كتابا يوم القيامة يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والأدلة على أن الإنسان مجزي بعمله أكثر كذلك من أن تحصر، فالأدلة دلت على نشر الدواوين، ودلت على نصب الموازين لحكومة إله الأولين والآخرين، وذلك بحول الله نبينه بالتفصيل في شرح العقيدة الوسطية التي تعرض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مباحث يوم القيامة بالتفصيل. نعم.
والدليل قوله تعالى يجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
نعم.
ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
التكذيب بالبعث هو كفر، والسبب في ذلك أنه إنكار لما أخبر الله جل وعلا به من إثبات البعث، هذا أولا. ثانيا أنه سمة لأهل الكفر، الله جل وعلا قال قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا الشاهد، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بحفنات التراب قالوا أيبعثنا الله من هذا، فهم أنكروا هذه الحقيقة، والله جل وعلا بيّن أن هذا التكذيب بالبعث ليس فقط عندهم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، كل كذب الرسل بالبعث وبالنشور وبالتوحيد وبالعقيدة فحق الوعيد عليهم. نعم.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل.
قال وأرسل الله الرسل، وأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله رسلا مبشرين ومنذرين. أرسل الله الرسل فيه بيان أن الله جل وعلا أرسل هؤلاء الرسل بماذا؟ بالتوحيد والعقيدة. قال مبشرين لمن أطاعهم بالجنة، ومنذرين لمن عصاهم بالنار. في هذه العبارة مسألتين، المسألة الأولى أن قضية الرسل هي البلاغ والإنذار، إن عليك إلا البلاغ، وقال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث ماذا رسولا، و بين الله جل وعلا وظيفة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن وظيفة الرسل هي البلاغ والإنذار والبيان. المسألة الثانية
أن الحجة تنقطع على الأمم السابقة ببعثة الرسل، كما قال الله جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي ذلك بيان أن الحجة تنقطع بانقطاع ماذا؟ أو بإرسال الرسل. نعم.
وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين.
أول الأنبياء هو نوح عليه السلام، وأما آدم فقد جاء في بعض النصوص أنه نبي مكلم وليس برسول، وجمع من أهل العلم يرون على أن آدم هو أول الأنبياء، وجمع آخر يرون أنه نوح. قالوا لأن الشرك وقع في الأرض بعد بعثة ماذا؟ بعد آدم. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما وقع الشرك بعد ذلك بعث الله نوحا، وبعث جميع الأنبياء مبشرين ومنذرين. إذن بعثة نوح وقعت أو أرسلت بعد وقوع الشرك في الأرض، فهو الذي يعتبر من أول الأنبياء أو هو أولهم. واستدل المصنف على ذلك: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي ذلك تقرير لكون نوح هو أول الأنبياء. نعم.
والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
كما افترض الله
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
في هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الله بعث إلى كل أمة الرسول، ووظيفة هؤلاء الرسل كما ذكرنا لكم تقرير قضايا التوحيد. دعوة الأنبياء أيها الإخوة لم تكن إلى فضائل الأعمال أساسا، ولم تكن إلى بيان الأذكار ثانيا، ولم تكن الدعوة إلى الأخلاق ثالثا، ولم تكن الدعوة إلى الحاكمية رابعا. إنما كانت دعوة الأنبياء منصبة على قضية ماذا؟ على قضية التوحيد. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت شوفوا، تأملوا معي مكوث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كلها في تقرير قضية واحدة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم ماذا؟ هل قال اذكروا الله؟ أو قال تخلقوا بأخلاق الله؟ لا، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن القضية الأولى والقضية الآخرة هي قضية ماذا؟ التقرير قضية العقيدة. وإلى هود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم هودا، وكل الأنبياء. لوط جاء بتقرير التوحيد، إبراهيم أبو الأنبياء: واجنبني وبني أن نعبد ماذا؟ الأصنام. وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي التوحيد. إذن دعوات الأنبياء كلها واحدة وتنصب في أمر ماذا؟ واحد. إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. ديننا أي التوحيد وتقرير العقيدة هو واحد، وإن اختلفت الشرائع ماذا؟ الأخرى. قال لك: كل أمة بعث إليها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما بين الله جل وعلا.
وكلهم دعوا إلى عبادة الله. قال هنا: وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، افترض على جميع الناس الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الطاغوت أيها الإخوة سيأتينا معناه وسيأتينا ما يتقرر به. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
الطاغوت أيها الإخوة من الطغيان على وزن فعلان، وهي صيغة ماذا؟ مبالغة في بلوغ الشيء منتهاه وغايته. فالطاغوت هو بلوغ الحد غايته في الطغيان والكفر والعناد والاستكبار، هذا يسمى طاغوت. يسمى ماذا؟ طاغوت. قال لك هنا: والأدلة لذلك كثيرة في اللغة وفي غيرها. قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي ارتفع وبلغ ماذا؟ في الارتفاع منتهى. قال: إنا لما طغى الماء، وهنا ذكر لك تعريف ابن قيم. والطاغوت قال معناه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نأتي إلى معاني مفرداته. قال: ما تجاوز به العبد حده. إذن الطاغوت أو الطغيان فيه تجاوز للحد الذي أمر الله جل وعلا به، سواء كان في العبادة أو كان في الخلق أو كان في السلوك أو كان في التوجه أو كان في غير ذلك. كل ما تجاوز به العبد حده هذا يعتبر نوعا من أنواع ماذا؟ الطغيان الذي نهى الله جل وعلا عنه. قال: من معبود. طبعا الطغيان إذا كان من المعبود لابد أن يكون راض بهذه العبادة وفرحا بها، وبل وربما داع للناس إلى أن يعبدوه. أما إذا كان غير راض بذلك فهو لا يدخل في الطاغوت، فالملائكة لا ترضى بعبادة الله كما دلت النصوص. وعيسى عليه السلام لم يرضى بعبادة الله، وعزير والنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من عبد من دون الله وهو يعبد الله ويتوجه إليه ويخلص له بالعبادة فلا يدخل في الطاغوت لأنه غير راض بذلك. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرح المشركون، قالوا: نحن مع عزير، نحن مع عيسى، نحن مع. فأنزل الله جل وعلا قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لأن هؤلاء غير راضين عن هذه العبادة وغير مقرين لأهلها، بل إنهم من أسد الناس إنكارا لها. قال: أو متبوع، كل من تبع وهو راض، كمن يدعو الناس إلى تحكيم أمره وإلى اتباع قوله وإلى تقديم قوله على الكتاب والسنة، وإلى من يدعو الناس إلى أن يأخذوا بشرعه وبتشريعه وبعقله وبهواه ويحث الناس على ذلك، فهو داخل في ضمن هؤلاء الطواغيت. نعم. قال: أو مطاع، كذلك من دعا الناس إلى طاعته وهو راض بذلك. نعم.
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض.
إبليس هو رأس هؤلاء الطواغيت. لماذا؟ لأنه دعا الناس إلى عبادته ودعا الناس إلى عبادة غيره وحثهم على الشر وزين لهم المعاصي ودعاهم إليها. ولذلك الله جل وعلا قال في سورة إبراهيم، قال: ولما قضي الأمر ودخل أهل النار يخطب إبليس فيهم إماما ويبين لهم أنه ليس بمصرخهم وما هم ماذا بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وبين الله ذلك في كتابه بالتفصيل، وقال: الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فبين الله أنه يكفر يوم القيامة بإشراكهم له بالعبادة من دون الله وأنه إنما زين لهم وهم أطاعوه. وبين الله ذلك: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: ومن عبد وهو راض، أيضا يعتبر رأسا من رؤوس الطواغيت كما يفعل رؤوس الضلال الذين يدعون الناس إلى السجود لهم ويدعونهم إلى الركوع لهم والخضوع لهم وإلى الذبح لهم وإلى صرف أنواع العبادة لهم كما يفعل رؤوس الضلال من أرباب كثير من الفرق الضالة المنحرفة المارقة الخارجة عن الإسلام، ونحن نرى هذا عيانا أمام عيننا من يسجد له وهو رأس من رؤوس هؤلاء الطواغيت. نعم.
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم
كل من الغيب. دعا الناس إلى عبادته فهو يدخل في ذلك. نعم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب
كل من ادعى علم الغيب فهو داخل في هؤلاء الطواغيت كمثل السحرة والكهنة وغيرهم والعرافين والمنجمين وغيرهم ممن يدعون علم الغيب فهم رؤوس من رؤوس هؤلاء الطواغيت الذين مآلهم إلى جهنم وبئس المصير. نعم.
ومن حكم بغير ما أنزل الله
الحكم بغير ما أنزل الله أيها الإخوة للعلماء فيه تفصيل كبير، وقضية الحكم بغير ما أنزل الله هي من أخطر القضايا التي لا بد من بيانها وتوضيحها. أولا، الحكم بغير ما أنزل الله على أقسام وأنحاء. القسم الأول أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد على أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله جل وعلا، فهذا لا شك على أنه كفر أكبر بالله جل وعلا. القسم الثاني أن يكون الحاكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما الله، أي يعتقد حله وأنه حلال، فهذا مرتكب لما استوجب خروجه من الدين، لأن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر به سبحانه وتعالى وليس بحلال، لأن الله جل وعلا قال: إن الحكم إلا لله. فمن استحل ذلك واعتقده حلالا مع حرمته فهو خارج عن الدين. القسم الثالث أيها الإخوة أن يحكم بغير ما أنزل الله إما لشهوة وإما لخوف وجبن وخور وإما لضغوط ونحو ذلك، مع اعتقاد أن حكم الله أفضل وأكمل وأحسن وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزله وأنه فاعل لذلك معصية لله، فهذا يعتبر معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لا يصل إلى درجة الكفر، وهو الذي عليه عامة حكام المسلمين اليوم، فلا بد من هذا التفصيل، فهو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ماذا؟ ظلم، كما جاء بذلك النصوص. نعم. الحكم في اللغة يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى إنزال الشيء في محله، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما. وأما في مراد اصطلاح العلماء بالحكم هنا هي التشريعات والقوانين التي سنها الشرع عقوبات وزواجر، هذه تسمى ماذا؟ أحكام. وبعض أهل العلم يقول كل ما قضاه الله وسنه وأمر به ورتب العقوبة عليه فهو يعتبر ماذا؟ يعتبر حكما، يعتبر ماذا؟ حكما. هذا عند اصطلاح الفقهاء وغيرهم، لكن نحن عندما نقول الحكم نريد به العموم، يدخل في ذلك الأوامر الشرعية في النكاح والطلاق والجنايات وفي غيرها، أعم من كون من قضية ماذا؟ الحكم الذي يرتبط به جزاء. يعني ليس المراد بالحكم هنا فقط الجنايات والحدود، لا، الفرائض التي فرضها الله في أنصبة مثل المواريث هي تعتبر حكم، قضايا المعاملات الشرعية في البيع والشراء والنكاح والطلاق هي تعتبر أحكام، ماذا؟ أحكام شرعية، فكلها داخلة في هذا المعنى. واضح؟ نعم.
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
هنا أوجب الله جل وعلا الكفر بالطاغوت، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن رتب الله جل وعلا الإيمان على الكفر بالطاغوت، فمن آمن بالله ثم كفر بهذه الطواغيت فقد حقق الإيمان، وأما من آمن بالله وآمن بهذه الطواغيت كمن عبد غير الله أو تحاكم إلى غير الله جل وعلا مع اعتقاده أن حكم غير الله أفضل أو أكمل أو أنه استحل الحكم بغير ما أنزل، فلا شك أنه لم يؤمن حقيقة ماذا؟ الإيمان الذي أمر الله جل وعلا به. نعم.
وهذا معنى لا إله إلا الله،
لا شك أن معنى لا إله إلا الله يتضمن الإثبات والنفي، فأما الإثبات فهو إثبات العبودية لله، وأما النفي فهو الكفر بجميع ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان، ويدخل في ذلك ماذا؟ الطواغيت.
وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود،
رأس الأمر الإسلام، فالإسلام هو أساس كل خير ومنبع كل فضيلة، ومنه تترتب الأحكام الأخرى، فمن أراد أن يدخل بهذا الدين فعليه بالإسلام أولا. نعم.
وعمود هو الصلاة،
عماد هذا الدين هو الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الذي بيننا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فهي كفر، فهي عمود الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإن نجا منه العبد فما سواه أيسر. نعم.
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله،
نعم، ذروة سنام الإسلام الجهاد، الجهاد به يحقق الأمر، به يدعى إلى الإسلام، وبالجهاد تقوى شوكة الإسلام، وبالجهاد يدافع عن حياض الدين، وبالجهاد يرد كيد المعتدين، وبالجهاد تحقق راية المسلمين، فالجهاد فيه خير في الدين وفي الدنيا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ووجدت الراية الشرعية التي ينضم تحتها المسلم، فلا شك على أنه من أفضل الأعمال.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بذلك ختم المصنف رحمه الله في قوله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. لا شك أن هذه الرسالة أيها الإخوة عظيمة النفع جليلة القدر، وقد كان العلماء مع صغر حجمهم يعني يهتمون بها كثيرا. أذكر أيها الإخوة في عام 1421 أيام ما كنا طلاب في الجامعة الإسلامية زفوا لنا خبرا، قالوا أن الشيخ صالح الفوزان سيأتي المدينة وسيقيم دورة علمية لمدة 4 أيام 5 أيام، فأخذوا فرحنا كثيرا في ذلك الوقت. ولم يعلن حقيقة عن اسم الكتاب الذي يعني سيشرحه الشيخ، فكل واحد منا اللي خمن التدمرية، اللي قال سيشرح الشيخ الحموية، اللي قال سيشرح متن في أصول الفقه، وكل واحد جلس يخمن شيء. سبحان الله، لما وصل الشيخ وألقى محاضرته في الجامعة قالوا لنا الشيخ صالح فوزان علام الشيخ صالح فوزان سيشرح الأصول الثلاثة، فكأن بعض الإخوة تقال هذا الأمر، الأصول الثلاثة، كأنه مستغرب يعني ألم يجد الشيخ كتابا إلا لهذا الكتاب الأصول الثلاثة. فالعاقل أيها الإخوة طالب العلم الحكيم يعلم أن العلماء مع جلالة قدرهم لا يستغنون عن مثل هذه المتون لما فيها من الخير والبركة ولما فيها من النفع العظيم الذي يحتاجه ماذا؟ المسلم. وفعلا شرح الشيخ رحمه الله حفظه الله شرح لنا ثلاثة الأصول في المسجد النبوي، وقد كان كبار طلبة العلم من الدكاترة ومن غيرهم يحضرون ليستفيدوا. فلا تتكبر على العلم تقول والله هذا متن بسيط ومسائله سهلة، لأن هذا هو أصل ماذا؟ أصل العلم، ما سواه فضلة. أنت لن يسألك الله لا عن الجهمية ولا عن المعتزلة، ولن يسألك عن أقوالهم وآرائهم والردود عليهم والتوسع الكثير، إنما سيسألك الله جل وعلا من ربك، ما دينك، من ماذا، من نبيك. فحري بالمسلم أن يهتم بذلك اهتماما بالغا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حقيقة أنا كنت أريد أن نبدأ بكتاب التوحيد، ولكن من حضر منكم معنا شرح القواعد الأربع قبل، نحن شرحنا القواعد الأربع في أسبوع واحد، هذا كلام من سنة وسنة ونصف بعضهم كان. حقيقة يعني حصل أن شرح القواعد الأربع فقد من جهة الأشرطة من قبل الإخوة في رؤوس الإمارات، وكان شرح القواعد الأربع هذا مهم جدا عندي أن يكون موجودا. فأنا أثرت أيها الإخوة الأسبوع القادم هو القواعد الأربع سيكون التفصيل فقط، قاعدتين أولى ثانية وقاعدة ثالثة ورابعة، سيكون عندنا السبت الجمعة قاعدة أولى وثانية والسبت قاعدة ثالثة ورابعة. فأنا أريد قبل أن نبدأ في كتاب التوحيد في أسبوع واحد أن نخدم القواعد الأربع حتى ينضم إلى باقي المتون الأخرى، ويكون عندنا القواعد الأربع الأصول الستة، ويكون عندنا شرح أركان الإيمان، شرح فضل الإسلام، ولا شرح الأصول الثلاثة. طبعا الشروط الماضية كلها فرقت بموجودة حقيقة، حتى شرح فضل الإسلام المرارة فرقت، الأصول الثلاثة الآن يفرع ربما ينتهى منه خلال الثلاثة الماضية. لكن أنا لا أريد أن أعطي الشروح هذه إلا بعد أن أراجعها وأضيف عليها وأصحح الأحاديث وفي بعض الآيات يعني أعمل لها تدقيق. والذي أعطاني هو القواعد الأربع لأنه يعني ضاعف فأعطاك للعلم كله، فانتظر واستشرح القواعد الأربع. فمن أراد الإخوة ولا لا أعطيه يعني حقوق الإباحة إلا لمن مواظب للحضور معه، من أراد بعد أن أصحح ونقرأ أعطيه نسخة له سأعطيه، لكن لا ينشرها يحب أبدا. لا أريد أن النشر أيها الإخوة يحتاج ما هو أكثر من ذلك، وهذا أنا لا أريد فقط الإخوة الذين حضروا، إن أراد نسخة من أصول ثلاثة أو من درس حضر ذلك سأعطيه يستفيد منها ويراجع المعلومات المسائل.
بارك الله.